بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم إخوتي وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لقد انقطعنا عنكم في الأسبوع الماضي في أيام العيد المبارك، وآخر مرة التقينا فيها هي آخر ليلة جمعة من ليالي شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا من هذه الليلة فصاعدا أن نكون معا في كل ليلة جمعة في مثل هذا الوقت، نتباحث ونتدارس أمور عقيدتنا الدينية. وقد شاءت الحكمة الإلهية أن يقع الاختيار في هذه الليالي على المواضيع الهامة والحساسة فيما يرتبط بالعقيدة المهدوية، عجل الله تعالى فرج صاحبها الشريف. على ما ببالي وعدتكم في آخر ليلة جمعة من شهر رمضان المبارك أن يكون الحديث في هذه الليلة عن علل الغيبة، العلل التي ذكرت في الروايات والتي لأجلها غاب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولكنني أبدأ الحديث معكم برواية يرويها أبو خالد الكابولي الأفغاني، وهو من أصحاب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. رواية شريفة تبين فضل الناس المؤمنين في زمن غيبة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه، والروايات في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا. الرواية يرويها من علمائنا الأجلاء عالم عظيم وعظيم جدا، وهو الفضل بن شاذان النيسابوري من منطقة خراسان، وهو من كبار العلماء رضوان الله تعالى عليه، وقبره لا يزال معروفا بارزا في نيسابور إلى يومنا هذا. يقول أبو خالد الكابولي: دخلت على سيدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبرني بالذين فرض الله طاعتهم ومودتهم وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: يا كابولي، إن أولي الأمر الذين جعلهم الله عز وجل أئمة الناس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم يعدد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أئمة واحدا بعد واحد إلى أن يصل إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فقلت، يقول أبو خالد: يا ابن رسول الله، وإن ذلك لكائن، يتحدث عن الغيبة، يتحدث عما يبتلى به الناس في زمن الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. والابتلاء بدأ من نفس بيت الإمام العسكري عليه السلام، فإنه بمجرد أن استشهد الإمام العسكري عليه السلام ادعى جعفر أخ الإمام العسكري المعروف بالانحراف وعدم الاستقامة على خط آبائه الطاهرين أنه هو الإمام بعد الإمام العسكري، مع أن من المسلم عند الشيعة عبر قرون أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام. الروايات عندنا مستفيضة وصحيحة السند كثير منها فيما يرتبط بهذا المجال. يا ابن رسول الله وإن ذلك لكائن، أي دعوة جعفر الإمامة والغيبة. فقال أي وربي إن ذلك مكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أبو خالد فقلت يا ابن رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال عليه السلام ثم تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده. يا أبا خالد، هنا بيت القصيد، أرجو من إخوتي وأخواتي أن يعيشوا مع هذا الحديث بقلوبهم بمسامع قلوبهم وبصائرهم. يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره سواء ظهر أو لم يظهر، مجرد أنهم يعتقدون إمامته، يعرفون الحق ويعملون بتكاليفهم الشرعية ويدعون بتعجيل الفرج، ينتظرون خروج إمامهم سلام الله عليه والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. يرجى الانتباه، أفضل من أهل كل زمان. علماء العربية يقولون كل أداة العموم، يعني كل الأزمنة. إذا كنا وهذا التعبير من الإمام سلام الله عليه، يعني هؤلاء الثلة المؤمنة هم أفضل من أي ثلة أخرى توازيهم في الإيمان تكون في عصر الأئمة السابقين أو في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي الإمام بالدليل، فإن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. يعني هؤلاء أصحاب دين وأصحاب عقول قوية في الدين وأصحاب أرواح نقية، بحيث أن غيبة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه لم تزلزل اعتقادهم، لم تزلزل تدينهم، لم تزلزل استقامتهم. ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، يعني هم يعرفون إمامهم ويعرفون أن الأرض لا تخلو من حجة قائم لله سبحانه وتعالى، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مستورا. وجعلهم، أي الله سبحانه وتعالى، في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. من لا يحب أن يكون صحابي جليل؟ ليس كل صحابي، صحابي مستقيم، صحابي مستعد لبذل ذاته ونفسه في سبيل الله، في سبيل الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أعرف جميع المؤمنين، جميع المسلمين يجيب نعم نحب. القل يقول يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام هؤلاء المؤمنون أليسوا أتباع رسول الله؟ أليسوا من المؤمنين بالله وبرسالة رسول الله؟ أليسوا من المعتقدين بالعقيدة الحق؟ الجواب نعم. واعتقدوا أيضا بمن ثبت عندهم بالدليل القطعي أنهم أوصياء رسول الله، وثبت عندهم أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فهم يعتقدون بنفس العقيدة الحقة التي اعتقد بها أسلافهم من أصحاب الأئمة الظاهرين ورسول الله صلى الله عليه وآله. بحسب تعبير بعض الروايات هؤلاء يؤمنون بسواد على بياض، لم يروا رسول الله، لم يعيشوا معه صلى الله عليه وآله، لم يروا أحدا من الأئمة السابقين، ولكن عقيدتهم دامغة حقة قوية، لأنهم استخرجوا من القرآن الكريم، من السيرة والسنة المطهرة لرسول الله وأهل بيته الطاهرين، كيف يعتقدون بالدين الحق، ومن هو صاحب العقيدة الحقة، ومن هو حجة الله سبحانه وتعالى في زمانهم. ماذا يقول؟ بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا، ثابتون على العقيدة، وشيعتنا صدقا. هناك ناس يدعون التشيع لكن ليسوا شيعتنا. كثير من الناس كانوا يأتوني للإمام الصادق يقولون نحن من شيعتك من أهل المنطقة الفلانية، يقول ما لي لا أرى عليكم سيماء، يعني صفات الشيعة، علامات الشيعة. لماذا؟ لأنهم كانوا مثلا يعيشون حياة الملوك، ليسوا زاهدين في الدنيا أو إلى آخره. أهل الغيبة الثابت على المعتقد، الذين صارت الغيبة والحضور عندهم والظهور عندهم بمنزلة واحدة، هم أهل الدين الحق، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. سرا لأنهم يعيشون زمن الخوف في كثير من البلدان والحكومات والتقية، معلومة بعد في الأزمنة السابقة. وقال عليه السلام، يقول أبو خالد، انتظار الفرج من أعظم الفرج. كلنا عنوان حياتنا في عصر غيبة الإمام عليه السلام هو أننا ننتظر الفرج. المهم ما هي وظيفتنا ونحن ننتظر؟ كيف ننتظر؟ هذا ما سنتعرض إليه شيئا فشيئا إن شاء الله بشكل متسلسل بعد بدون انقطاع بإذن الله في الأسابيع القادمة، واحدا تلو الآخر. الشيء الذي يهمني العبارة الأخيرة من عبائر الإمام عليه السلام، انتظار الفرج من أعظم الفرج. شو يعني انتظار الفرج من أعظم الفرج؟ الإنسان يريد الفرج لماذا؟ أساسا الإنسان في الدنيا لماذا؟ القرآن الكريم صريح، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أساسا الإنسان في الحياة الدنيا لا يريد شيئا سوى أنه يكون عاملا بتكليفه مرضيا لربه. أنا إذا أوالي الإمام المهدي سلام الله عليه، إذا أنتظر فرجه، خروجه لتخفيف الآلام عن المستضعفين في العالم، لإقامة دولة العدل الإلهية، لتشرق الأرض بنور ربها، ليطلب بذحول بثارات الأنبياء وأبناء الأنبياء، ليقطع دابر الكافرين والفاسدين والمنافقين، قطاع الطرق أمام عباد الله من أن يعبدوا الله، من أن يصلوا إلى الله، من أن يكدحوا إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا إنما نريده، إنما ننتظره، ونحن نؤدي التكليف الشرعي. إذن السمة العامة إخوتي وأخواتي لعملنا هي أداء التكليف الشرعي. خلنا نتعامل واقعا، نريح أنفسنا. ليش نحن دائما نبغي النتائج، نركض وراء النتائج؟ لنشتغل بالمقدمات، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف يعني نعمل المقدمات؟ نحن نعمل تكليفنا الشرعي. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قبل انتصار الثورة كان الكثير يائسين، كان الكثيرون يائسين من أن تنتصر هذه الثورة، وكان عندما يتكلم معه في هذا الموضوع أنه سفك دماء وتضحيات و كان يقول أنا أعمل التكليف الشرعي، الله يفيض النصر علينا ننتصر، الله لا يفيض النصر علينا نموت نستشهد، أي شيء يحصل فنحن عاملون بالتكليف الشرعي، أكثر من هذا وأقل لا يوجد. انتصرنا الحمد لله، لم ننتصر الشكر لله. على كل حال الإنسان المؤمن هو غانم. ليش غانم؟ لأنه يتجر مع الله، لأنه يبيع وجوده وكيانه وكل ما يحيط به لله، يبيع جمجمته لله. إذا كان الأمر كذلك، الإمام يقول هذه العبارة، انتظار الفرج من أعظم الفرج. يعني إذا إنسان واقعا الآن مؤمن بالله، مؤمن برسول الله، مؤمن بأئمة الهدى، وهو حقا جالس يدعو لتعجيل الفرج لإمامه، ينتظر إمامه صلوات الله وسلامه عليه، يقلد مرجع التقليد الذي ثبت عنده أنه الأعلم وأن تقليده متعين أو مبرئ ومجزئ، يأخذ منه الأحكام الشرعية، يقوم بواجباته، يقوم بما وفقه الله له من أوراد ومستحبات، يعمل بتكليفه الشرعي سواء جلوس في البيت أو خروج لساحة الجهاد كما في الأماكن المتقدمة، كما في جنوب لبنان جبل عامل، أو كما في جهاد المسلمين في غزة في فلسطين أينما كان، يعمل بتكليفه الشرعي أي كان، أيا كان التكليف الشرعي، يستدعي سلما أو يستدعي حربا، وهو يعتقد الاعتقاد الحق بأولياء الله، وهو يدعو بتعجيل فرج ولي الله، يقوم بالآداب التي يعرفها لا أقل في سبيل تعجيل فرج إمامه. هذا هو المنتظر الحقيقي لإمامه، هذا هو المنتظر الحقيقي الإمام زين العابدين عليه السلام. بحسب هذه الرواية يقول انتظار الفرج من أعظم الفرج، يعني سواء خرج الإمام أو ما خرج، أنت فرجك أليس في رضوان الله؟ يا أخي أنت ليش تجي تخرج في زمانك الإمام المهدي؟ قد تكون حكمة الله عز وجل تقتضي أن لا يخرج في زمانك. ادعو بتعجيل الفرج، نعم من باب أنك أمرت بتعجيل بالدعاء بتعجيل الفرج، فإن في فرجه فرجنا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لنفترض أن حكمة الله اقتضت عدم الفرج كما كان مع آبائنا وأسلافنا وعلمائنا وعظمائنا. الإمام يشير إلى حقيقة هامة هنا، أننا أصحاب منهج عبادي، لسنا محاضير، لسنا من أهل الاستعجال، نحن نسلم لله تسليما ونمشي كعباد لله سبحانه وتعالى. إذا الله عز وجل أمر وليه، أذن لوليه بالخروج في عصرنا، فبها ونعمة، يكون نكون مستعدين، نحدث أنفسنا بالجهاد، متهيئين. إذا الإمام يقول تفضلوا إلى ساحات الورى، انزلوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم حتى لباسكم قد يطلب منكم في هذا الجهاد وفي هذه التضحية، يكون نحمل الروحية التي هي مستعدة لبذل كل شيء في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني ما عندنا مؤمن جبان. جيد، إذا كان الأمر هكذا فحينئذ الإمام يقول هذا هو أعظم الفرج، لأن أنت فرجك أن يختم لك بحسن العاقبة، فرجك أن تكون من أهل الأجر والثواب. يا إخوان عندنا روايات واقعا تقشعر منها الأبدان، تقول من يدركه الموت وهو منتظر بهذا الشكل فهو كمن يكون مع القائم في فسطاطه، في فسطاطه يعني في خيمته الخاصة، هذا من القوات الخاصة، مو كل جنود الإمام يعيشون في فسطاط الإمام، كمن استشهد بين يدي رسول الله في حسب بعض الروايات. بحسب بعض الروايات لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. عقيدتنا الحق هي هذه إخوتي، نحن نتاجر أساسا مع الله، نتجر مع الله سبحانه وتعالى. إذا واقعا حملنا هذه العقيدة وهذه الروحية الحقيقية، هذه روحية الأمل، فنحن منتصرون على كل حال. خرج الإمام في عصرنا، نسأل الله تعالى أن يخرج في عصرنا وأن يعجل ظهوره، أو لم يخرج في عصرنا، وفقنا للانضواء تحت لوائه الظاهر العلني بعد خروجه، أو استشهدنا قبل ذلك، فإن من هو أفضل مني ومنك أخي الفاضل، أفضل مني ومنك أختي الفاضلة، من كبار علمائنا، من المدافعين الأوائل الذين عبر عنهم الإمام المهدي بحسب التوقيعات أنه الأخ المخلص، الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف، أو العلامة الحلي، أو السيد الإمام شرف الدين العاملي، أو يطول وتطول القائمة، أو سيدنا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا العصر. من هو أفضل منا بكثير؟ انتظروا الإمام، عملوا بتكاليفهم الشرعية، قاموا بواجباتهم في كل سلوكياتهم الشرعية، جاهدوا حيث طلب الجهاد، وجلسوا في بيوتهم حيث طلب الجلوس. حتى على أئمتنا ينطبق هذا الميزان صلوات الله وسلامه عليه. من الأئمة من كانت وظيفته الجلوس في بيته وتعليم الناس ففعل، ومنهم كالحسين عليه السلام من كانت وظيفته الخروج والجهاد فخرج. إذا الإنسان واقعا واقعا، خل ندرس هالقضية، يوطن نفسه أن أنا عبد لله، الله يدبر شؤوني، الحمد لله، حكم الشرعي صحيح المعصوم لا أصل بخدمته، لكن حكم الشرعي أخذه من الفقيه المؤتمن العادل في أعلى درجات العدالة الذي أقلده، الحمد لله. ليش نبقى مؤرقين؟ تشغلنا. جيد واحد يتعرف على علامات الظهور، يتعرف على بعض القضايا، بس ليش يشغل نفسه بأمور لم يكلف بها؟ الإنسان يعمل على أساس أنه عبد لله. الإمام الصادق في رواية عنوان البصري يقول: فإن العبد لا يدبر لنفسه تدبيرا، بل تدبيره على سيده ومولاه. فكيف إذا كان السيد والمولى هو الله سبحانه وتعالى؟ أعرف العارفين، أحكم الحاكمين، أحكم الحكماء، خالق الحكماء، خالق الحكمة. فحينئذ ليش نعيش حالة الأرق؟ ليش نعيش حالة التذبذب؟ حياة المؤمن ما فيها أرق، الحمد لله. هو على كل حال يهدى إلى إحدى الحسنيين: من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وآله مات شهيدا. يا إخوتي، إحنا شو نريد؟ إذا خرج الإمام الحمد لله، نموت شهداء بين يدي الإمام. إذا لم يخرج الإمام نموت شهداء في سبيل خط الإمام وخروج الإمام. إذا أجرنا كمن يقارع بسيفه بين يدي الإمام، أو كما قالت الروايات: أفضل الجهاد انتظار الفرج، أفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الروايات اللي جملة منها مروية في مصابر جميع المسلمين. فحينئذ ما الذي نريده أكثر من هذا؟ أن يتأوه رسول الله إلى إخوانه صلى الله عليه وآله فيقال له. وهذه قلتها الرواية قبل، أقولها مختصرة الآن، في بعض المحاضرات السابقة تعرضت لها. يقول: آه إلى إخواني. فيقول بعض أصحابه: يا رسول الله، ولست إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم سيرعف بهم الزمان، لم يروني ولم يسمعوا كلامي، ولكنهم يؤمنون بسواد على بياض. يعني من خلال الكتابات الموجودة في القرآن والسنة يؤمنون إيمانا راسخا ثابتا كإيمان أهل هذا الزمان. لا رأوا رسول الله، لا رأوا أئمتهم عليهم السلام، لكنهم الحمد لله بما أوتوا من بصائر وعقول وأحلام ثابتة، فإنهم استطاعوا من القرآن والسنة وبإرشاد كبار العلماء المخلصين المتقين الورعين عدول الأمة الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، لا شك ولا ريب في أنهم أناس آمنوا بسواد على بياض. فإذا كانوا أناسا مؤمنين بسواد على بياض فهم أناس يبيعون ويشترون مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فماذا يبغي ويريد الإنسان أكثر من هذا؟ حبذا لو عملنا إخوتي وأخواتي فيما طلب ربنا منا. لا بأس، توسع الثقافي جيد، ولكن ليس على حساب الوظائف. الوظائف هي الأساس. الإنسان المؤمن هو الإنسان العامل بالوظيفة. بعض الروايات في فضل الانتظار والمنتظرين كثيرة، لعلي إن شاء الله أتعرض في بعض المحاضرات القادمة لبعض هذه الوظائف إن شاء الله. غاية ما هنالك إخوتي وأخواتي، وأنا أعدكم أن نأخذ المواضيع الحساسة ونتعرض لها. نحن في آخر ليلة جمعة، قلنا علل الغيبة كثيرة في الروايات، لكن أهمها ثلاث أو أربع علل. العلة الأولى تعرضت لها أنا في ليلة الجمعة، في آخر ليلة الجمعة من شهر رمضان المبارك، وهي الخوف على نفسه من القتل. وبينا أن الخوف هنا غير مذموم، لأن الخوف بمعنى الحيطة والحذر بأمر الله سبحانه وتعالى، واللي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله على قاعدة: فأوجس في نفسه خيفة موسى على نبينا وعليه عليه الصلاة والسلام أو خرج منها أي من المدينة من مصر خائفا يترقب، هذا خوف لأجل الدين، لأجل الحفاظ على هذه الذات الشريفة اللي هي خليفة الله في أرضه. هذا ليس مذموما وأنا لا أكرره على كل حال الآن. المهم علة أخرى قبل أن ينقضي الوقت، ولعله انقضى وانتهى بحسب المقرر وهو النصف ساعة للمحاضرة، هو ما أشارت إليه عدة روايات لكي لا يكون في عنقه بيعة لطاغوت في زمانه. يوجد الانتباه إخوتي، ما من إمام إلا وبايع مكرها، والبيعة مكرها كلا بيعة لطاغية زمانه. مثلا في الأسئلة التي سألها إسحاق بن يعقوب عبر السفير الثاني محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه، يقول الإمام عليه السلام: وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إنه لم يكن أحد من آبائي. أولا يقول لهم ليش تسألون عن علل الغيبة، العقيدة الحق ثابتة والحمد لله، العلل مو تكليفكم يعني. ومع ذلك الإمام لا يبخل علينا، يقول: إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة، طبعا بيعة ما إلى قيمة لأنها بيعة بالإكراه، لطاغية زمانه. وإني يقول الإمام عن نفسه: أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. باعتبار أن الإمام أمر بالغيبة وهو من 5 سنين أصلا مولد الإمام مغيبا وعن عيون الظالمين طبعا، وإن عرضه الإمام العسكري على الخلص وبقيت الغيبة مستمرة، الغيبة الصغرى الإمام فيها غائب وكلاؤه بارزون. على كل حال والغيبة الكبرى الإمام استمر في غيبته الخاصة. ولا بيعة لأحد من الطواغيط في عنقي. واضح جدا أن هذه علة من علل الغيبة، أن الله عز وجل جعل من يحقق دولته العالمية على يديه، وإن كان يوجد من هو أفضل منه، جده رسول الله أبوه علي أفضل منه قطعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن على كل حال هذا الذي ادخره الله ليقيم دولة العدل العالمية على يديه يريد أن لا يكون في يده موثق تجاه أحد من الخلق، لا تكون في عنقه بيع لأحد من طواغيت الزمان. ولذلك هذا أحد الأسباب اللي الله عز وجل غيبه، لأنه لو كان ظاهرا سيجبر كما أجبر آباؤه على البيعة الظاهرية وعليه أن يعمل بهذه البيعة الظاهرية. طبعا هذه العلة مذكورة في عدة روايات مستفيضة يا إخوان، بعضها عن الإمام الرضا عليه السلام، بعضها عن الإمام الصادق عليه السلام. مثلا الإمام الصادق يقول: صاحب هذا الأمر تغيب ولادته عن هذا الخلق لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة، إذا خرج ويصلح الله عز وجل أمره. بعض الناس ما عرفوا معنى هذا الكلام، قالوا يصلحه الله في ليلة، صوروا أنه يكون إنسان فاسد والعياذ بالله، المراد إصلاح ظهوره، ويصلح الله أمره في ليلة، يعني قد فجأة الله يأمر بالفرج فيحصل الفرج وخروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أهم علتان هما هاتان العلتان في الروايات، وقع تركيز في الروايات: خوف القتل لكي لا يكون في عنقه بيعة لأحد من الطواغيط. بعض الروايات تقول: ليس شيء من سنن الأنبياء إلا ويكون فيه، وهناك أنبياء قد غابوا فالله عز وجل غيبه لتكون فيه سنة من سنن الأنبياء، وإنه لا بد له يا سدير أي الصيرفي من استيفاء مدد غيباتهم، قال الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، أي سننا على سنن أو سننا على سنن من كان قبلكم. الوقت تأخر بالنسبة للمحاضرة، إن شاء الله نبدأ من الأسبوع القادم المواضيع الحساسة إن شاء الله. وأول موضوع حساس سأبدأ به بإذن الله في الأسبوع القادم هو قضية رؤية الإمام في عصر الغيبة، هل يرى الإمام أو لا يرى الإمام؟ وإذا إنسان قلنا يرى ورأى الإمام، هل يصدق إذا ادعى أنه رأى الإمام؟ هذا موضوع حساس خصوصا في هذا العصر اللي كثر فيه الادعاء من هنا وهناك. هذا الموضوع إن شاء الله نتعرض له في ليلة الجمعة أو القادمة بإذن الله تعالى. ندعو لأنفسنا ولإخواننا وأخواتنا إن شاء الله بالتوفيق والحفظ والصون لكي نستطيع إن شاء الله أن نفي بهذه المواعيد. وأترك حدود 20 دقيقة للسؤال والجواب إذا كان لدى الإخوة والأخوات سؤال إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.